نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء العاشر على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في رحاب صورة الحجرات، في رحاب صورة التربية والأخلاق، وما زلنا نعيش مع هذه القواعد التشريعية العظيمة التي وضعها العليم الخبير جل وعلا لصيانة المجتمع الإسلامي من التمزق والتشتت والتفكك والضغائن والأحقاد. وما زلنا في رحاب هذه القاعدة العظيمة العريضة الكبيرة، ألا وهي تعظيم حرمات المسلمين في المجتمع الإسلامي. وقلنا بأنه لم تعظم حرمات المسلمين في المجتمع الإسلامي إلا إذا طهر المجتمع من ستة أمراض أو من ست آفات. هذه الأمراض وتلك الآفات هي السخرية، اللمس، التنابز بالألقاب، سوء الظن، التجسس، الغيبة. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بفضل من الله جل وعلا عن الآفة الأولى بالتفصيل، ألا وهي السخرية. أما اللمس فهو علم الغير باليد واللسان والعين والإشارة الخفية وغير ذلك، والهمس لا يكون إلا باللسان فقط لقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فاللمس يكون باليد، يكون بالعين، يكون باللسان، يكون بالإشارة، أما الهمس فلا يكون إلا باللسان فقط. واللمس أيها الأحباب آفة ومرض، سبب من اسباب انتشار الحقد والضغائن في القلوب بين المسلمين. فمن حق المسلم على المسلم ان لا يسخر من اخيه بيده او بلسانه او بعينه او حتى بالاشاره الخفيه. ولذلك يلفت الله القلوب النقيه والعقول الذكيه في هذا النهي فيقول: ولا تلمزوا انفسكم، لان المؤمنين جميعا كالجسد الواحد، ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اي ان المؤمن اذا لمز اخاه فكانما لمس نفسه، لان المؤمنين جميعا نفس واحده. فقال تعالى: ولا تلمزوا انفسكم. اما الافه الثالثه هي التنابز بالالقاب. والتنابز بالالقاب معناه ان يسمي المسلم اخاه بالاسماء والالقاب والكنى التي لا يحبها والتي يكرهها وتؤذيه. فمن ادب المؤمن ان لا يسمي اخاه الا بالاسم الذي يحبه، وان لا يلقب اخاه الا باللقب الذي يتمناه، وان لا يسمي اخاه الا بالكنية التي يرتاح اليها قلبه. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لقب ابا بكر بالصديق، وقد لقب عمر بالفاروق، وقد لقب عثمان بذي النورين، وقد لقب حمزة بأسد الله، وقد لقب خالدا بسيف الله، وهكذا. فلا يجوز لمسلم ان ينادي على اخيه المسلم الا بالاسم الذي يحبه، والا باللقب الذي يريده، والا الذي يريده، والا بالكنيه التي يحبها ويطمئن قلبه اليها. ولا تنابزوا بالالقاب. وبعد ذلك ايها الاحباب، يقول ربنا جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اي ان خروج المسلم عن طاعه الله الى معصيه الله فسوق. وبئس الاسم ان يسمى الرجل فاسقا بعد الايمان. لذا قال الله جل وعلا: ومن لم يتب، اي ومن لم يتب من هذه الافات والامراض التي نهى الله عنها، فانما هو ظالم لنفسه بوقوعه فيما نهى الله عنه. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وبهذا تكتمل الايه الاولى. يقول ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وتاتي الايه الاخرى لتضع ولتقيم سياجا اخر في هذا المجتمع الاسلامي النظيف النقي الذي يقيمه الاسلام بهدي القران. فيقول ربنا جل وعلا في الايه التي تليها: يا ايها الذين امنوا، انهم نداء محبب الى القلوب. يا ايها الذين امنوا، اصغ السمع وافتح القلب، فإن النداء من اللطيف العليم الخبير جل وعلا. إنما هو خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هكذا أيها الأحباب يطهر القرآن الضمائر من الهواجس والظنون والشكوك والريب. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. وهكذا يدع القرآن القلوب نقية نظيفة طاهرة، ويدع القلوب هادئة صافية لا يعكر صفوها قلق أو غم أو شك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظنون القبيحة والسيئة، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن السيء لا يجوز بأهل الخير وأهل الفضل، كما قال الإمام القرطبي في الشارع لأحكام القرآن الكريم، قال: ولقد أجمع كثير من العلماء على أن الظن السيء لا يجوز بأهل الخير، أو على حد تعبير الإمام القرطبي أكثر العلماء على أنه لا يجوز الظن القبيح بأهل الخير، ولا حرج في الظن السيء بأهل السوء وأهل الفساد، أي لمن شهر بمعصيته وفسقه بين الناس. وقال بعض السلف: الظن الذي نهى الله جل وعلا عنه هو أن تظن بأهل الخير سوءا، هو أن تظن بأهل الخير من المؤمنين شرا وسوءا. ولذلك أيها الأحباب أغتنم هذا الدرس لأذكر نفسي وإياكم بهذا المرض الذي استشرى في مجتمعنا في هذه الأيام، ألا وهو الظن السيء بكثير من علمائنا ودعاتنا. والله يجب على كل مسلم ألا يظن بعلماء الأمة ودعاة الأمة إلا خيرا، فإن لحوم العلماء والدعاة مسمومة، فلقد أذاع كثير من الناس لنفسه في هذه الأيام الخوض في لحوم العلماء والدعاء، وظن المسكين أنه أعلم بالأمور وأفقه بالأمور من العلماء والدعاء. لا، أغلق على نفسك هذا الباب، ولا تظن أنك أعلم بالأمور من علماء الأمة ودعاتها. فينبغي أن تظن بعلمائك خيرا، وأن تظن بدعاة الأمة خيرا، وإلا فهم ورثة الأنبياء، وإلا فهم أخشى الناس من الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإياك أن تظن بالعلماء سوءا، بل ينبغي أن تدعو الليل والنهار لعلمائك: اللهم بارك في علمائنا وثبتنا وإياهم على الحق، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة، أنت ولي ذلك ومولاه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي الحديث أيها الأحباب الذي ذكرته آنفا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، درس مهم جدا. الله جل وعلا نهى عن كثير الظن لأن بعض الظن خشية أن تقع في هذا القبيح. وبعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا تجسسوا. يا له من مبدأ عظيم، ويا له من مبدأ خطير وضعه الإسلام قبل أن تتغنى الدول المتحضرة بذلك كله. الإسلام وضع هذا المنهج من مئات السنين ولا تجسسوا. إن المسلمين في المجتمع الإسلامي إن للمسلمين حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز بصورة من الصور أن تنتهك ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتعدى عليها، لأن التجسس أيها الأحباب هو الحركة العملية التالية للظن. إن ظن المؤمن بأخيه شرا تاقت نفسه وتشوقت إلى أن يتجسس على حاله، والتجسس هو انتهاك لحرمات المسلمين والآخرين. ويأتي القرآن الكريم ليشدد في النكير على هذا المرض الخبيث اللئيم، ولا تجسسوا إن للمسلمين حرياتهم، إن للمسلمين كراماتهم، إن للمسلمين عوراتهم، ولا يجوز لحال أن نتخطى هذه السبور وهذه الحدود لنصل إلى ما لا يظهر لنا، بل اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر. نحن لا نحكم على القلوب ولا نشق عن البطون، وإنما يجب على كل مسلم أن يحكم على أخيه بما ظهر له من قوله وفعله. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي بن أبي طالب بزهيبة أي بقطعة صغيرة من الذهب وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها النبي بين أربعة، فقال رجل منهم وكأنه لم تعجبه قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم: اتق الله يا رسول الله، لا إله إلا الله، اتق الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ويل الرجل. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قبولهم. لا نظاهر، لا نتجسس، ولا نعطي لأنفسنا الحق أن نبحث ما عنا وراء السطور والحدود. إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أشق إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا إلى هذا البيان الذي يخلع القلوب من الصدور. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. الله أكبر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يقبحه في بيته. يا معشر من آمن بلسانه وهم كثير ولم يدخل الإيمان قلبه، اللهم سلمنا وإياكم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، وهذا هو محل الشاهد في الحديث أيها الأحباب، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي رواية أخرى: يفضحه الله في سوق بيته. في قعر داره فيقطعه الله جل وعلا، الذي يتجسس على اخوانه ويتتبع على راس اخوانه الله جل وعلا ان اجلا او عاجلا ان لم يرجع وان لم يتب الى الله تبارك وتعالى فيقطعه الله في قعر داره وجوف بيته ولا تجسس. وبعد ذلك ايها الاحباب، فاني لا اريد ان اتوقف طويلا مع هذه الافات، لنتوقف طويلا بعد الشيء مع هذه الافه الكبرى ومع هذا المرض السرطاني الخطير المدمر الذي استجرى في مجتمعات المسلمين. والله انه مرض خطير وقع فيه كثير من الاخيار وكثير من الاطهار، وقل من وقع فيه وقل من عوفي منه، قل من عافاه الله جل وعلا من هذا المرض. ووقع فيه من وقع من العلماء والدعاء وطلبة العلم فضلا عن عامة الناس. فوالله فوالله لا نبرئ أنفسنا منه، والله لا نبرئ أنفسنا منه، إنه مرض خطير أيها الأحباب. وقعنا فيه بعمد أو بغير عمد، بقصد أو بغير قصد، ألا وهو الغيبة. الغيبة أيها الأحباب فاكهة المجالس أيها الناس، الغيبة ذلكم المرض السرطاني المدمر الذي استجرى واستبحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة أيها الناس؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا السؤال، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه وإن لم يكن فيه فقد بهته. لا إله إلا الله، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، كم زلت كم زلت الألسنة وكم كثر الكلام وكم وقعنا في الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان اسم ومعصية عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه شيخنا الألباني وصححه الحافظ ابن كثير، معذرة، وصححه الحافظ ابن كثير، رواه أبو داود في السنن ورواه البيهقي ورواه الحافظ أبو يعلى، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح. هذا هو التخريج، أن ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما فعل الزنا وقع في معصية الزنا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني، لأنهم كانوا يراقبون الله جل وعلا.